إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. أيها الأحبة المؤمنون، استبشرت نفسي وزاد سعودي لما أتتني دعوة المطرود، لما أتتني دعوة الشيخ الذي ملك القلوب بنهجه المحمود. فأتيت أستبق الخطى متهللا لأتي لخير أحبتي بوعودي، ما جئتكم إلا هوى ومحبة، أما الكلام فما أنا بمجيدي، وجواد خيري في العلوم قصيرة، لكنني سأجود بالموجود. يا ربي فاجعل حبنا وإخاءنا مهر اللقاء بجنة وخلود، واكتب لنا عزا بسنة أحمد لنكون تحت لوائه المعقود، وامنن برؤيته وحسن جواره وبشربة من حوضه المورود. يا من أحب لقاءنا وإخاءنا، أنا يقابل حبكم بصدود. لي في الرياض رفيق عمر حبه قد بات يسري في دمي ووريدي، يا أيها القرني ألف تحية تهفو إليك مشاعري وقصيدي. يا من تطيب النفس عند لقائه ويطيب إتهامي له ونجودي، ووصائل التوحيد تجمع بيننا ليس اتصال قبائل وجدودي. نلت المنى فنزلت أفضل منزل ما بين أرباب التقى والجود، جئنا رياض الخير أرضا زانها تاريخ آباء ومجد أسود. إن المفاخر جمة وكثيرة وكفاك فخرا دعوة التوحيد. أيها الأحبة، لسنا نشتكي من قلة المؤمنين ولا ضآلة المصلين ولا ندرة الصائمين المؤمنون كثير، والخيرون كثير، والعلماء كثير، وطلبة العلم كثير، والمصلون كثير، ولكن الذي نشتكي فرقته ونبكي غيبته هو الانكسار والخضوع والإشفاق والخشوع. نشتكي هذه القسوة في قلوبنا والوحشة في نفوسنا. والخشوع لله أيها الإخوة
والانطراح والانكسار بين يديه وامتلاء القلوب بخوفه ليس أمرا نشتكي غيبته من قلوب المعرضين والعصاة واللاهين، بل هو أيضا غائب ويكاد يكون معدوما عند خاصة المؤمنين والصالحين والصائمين والمصلين. ولعل ذلك هو السبب في قلة بركة الأعمال وتردي الأحوال، فهي لم تقدم في ثوب من الذلة والخشوع للواحد المتعال. فصلاة بدون خشوع، ودعوة في غير خضوع، وحج في غير انطراح، وزكاة بدون انشراح، وجهاد بدون سلاح، وخطب ومواعظ ما لصاحبها منها إلا الصياح، وأذان غابت عنه نغمة ابن رباح، فما أبعد التوفيق والفلاح والنجاح. وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال؟ منائركم علت في كل ساحل، ومسجدكم من العباد خالي. رحم الله زمانا كنا فيه نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. فما أحوجنا إلى زاد من الانكسار والخضوع يكون لنا خير معين، وقدوتنا في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الخاشعين وإمام المتذللين لله والخاضعين. تضاءلت أمام دموعه دموع الدامعين، ويا للروعة والعظمة من أحوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. القلوب المنكسرة هي القلوب المتذللة لله، هي القلوب المفعمة بخوف الله، الممتلئة بمحبة الله، المترعة بجلال الله، عرفت مهابة الله واستيقنت جلال الله وعظمة الله. إن زرع في سويداها التقى فذلت لعزة الجبروت، وخشعت لصاحب الملكوت، واستعدت لما بعد الموت. تمثلت مهابة الله فصدعها الخوف والإشفاق، وتبددت حزنا لهول يوم المساء، وبكت حسرة خشية إملاق، فأعدت العدة ليوم السلام. أمرها الله بقوله سابقوا فاستعد فشمرت للسباق. القلوب المنكسرة هي القلوب التي آمنت وصدقت وأيقنت أن الخطب جلل، فاستوطنها الخوف وأضناها الوجل. تأملت يوم القدوم على الله والمثول أمامه، فاستولى عليها الخجل. كيف تقدم على ملك الملوك بقلة الطاعة وضحالة العمل؟ فشمرت واجتهدت وهجرت مواطن الخلل والزلل، ولم تعد تلهيها الأماني ولا طول الأمل. القلوب المنكسرة هي التي إن جمدت الأعين أسبلت بالدموع، وإن هجع الناس وأطفئت الشموع، قامت تتلذذ بمناجاة الله والناس هجوع. وإن ناب أهل الغفلة بالفرش والملذات لاذت بالسجود والركوع. فما هو إلا بكاء وانطراح وتذلل وخشوع، تعد العدة ليوم الرجوع، يوم المهابة والذلة والخضوع، يوم أن تجتمع في عرصات القيامة الجموع. فما هنالك إلا خائف وواله ووجل ومفزوع. القلوب المنكسرة هي التي من زخرف الحياة وبهرجها تحللت، واقتصدت في المباحات وتقللت، هي التي بزينة الإيمان وروعة التقوى تجملت. وإذا من شغل الناس بفضول الكلام سبحت وكبرت وهللت، تراها برداء الحياء قد تجللت. فإذا ما ذكرت القدوم على الله بكت وسهرت وتململت. أيها الأحبة المؤمنون، انكسار القلب هو ذله وخضوعه وافتقاره لمولاه، ومن لا نصير له سواه ولا هداية له إلا بهداه. فيشهد في كل ذرة من ذراته وفي كل جزئية من جزئياته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه، ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته ونجاحه. حقيقة الانكسار لا يمكن أن تجليها العبارات، وكنهه لا تبين عنها الكلمات، وإنما يدرك بالتجربة والحصول. فمن لم يذق حلاوة الانكسار فلن يغني عنه ما نقول، وعليه أن يترقى في مراقي الكمال على سلم الوصول، سلم الانكسار والخشوع، فهو أحرى بالقبول. فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور، وما أحراه بالطمأنينة في الدنيا والأمن يوم النشور، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. وذرة من هذا القلب الكثير تعدل الكثير والكثير، ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال، من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم. يقول ابن القيم رحمه الله: قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب لله؟ قال: نعم، يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. فقلب لا تباشره هذه الكثرة فهو غير ساجد السجود المراد منه. وإذا سجد القلب لله سجدت جميع الجوارح، وعن الوجه حينئذ للحي القيوم. وإذا فر العبد إليه وهرب من وإذا فر العبد إلى الله وهرب من عدوه إليه، وألقى بنفسه طريحا ببابه يمرغ خده في ثرى أعتابه، باكيا بين يديه يقول: يا رب يا رب يا رب، ارحم من لا راحم له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مغوي له سواك، ولا مغيث له سواك. مسكينك وفقيرك وسائلك ومؤملك ومرجيك، لا ملجأ له ولا منجا منك إلا إليك، أنت معاذه وملاذه. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاتره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. أيها الأحبة الطائعون، أيها الإخوة المؤمنون، يا من أتيتم حبا لله وطلبا لمرضات الله وعملا في رحمة الله تعالى، بعد هذه الجولة السريعة واللمحة الموجزة لحقيقة الانكسار ومعنى الانكسار وثمرة الانكسار ورتبته وأهميته، تعالوا بنا إلى المصدر القويم والأساس العظيم والخير العميم والمعين المستديم، إلى كلام العزيز الحكيم الذي تهتز له الجبال الراسيات، وتتصدع منه الصخور القاسيات، وتقشعر منه جلود المؤمنين والمؤمنات، وتتأثر به قلوب الموحدين والموحدات والخاشعين والخاشعات. لم ترد كلمة الانكسار في كتاب الله تعالى بهذا المعنى، وإنما وردت كلمات أخرى تؤدي هذا المعنى نفسه، ووردت عبارات أخرى تحمل في طياتها هذا المعنى العظيم: الخشوع لله تعالى والانصراف بين يديه. فورد في القرآن الكريم الخوف والإشفاق والخشوع والخشية والوجل والرهبة والإخبات والحزن. وتعدد هذه الكلمات وكثرتها في القرآن الكريم مما يبين أهمية هذا الأمر. وها نحن الآن أيها الأحبة نذكر بعض الآيات من كتاب الله تعالى، والتي تحث على الانكسار والخوف والخشية والخشوع لله تعالى، وتبين أهميته. أولا الخوف، قال الله تعالى: وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى عن القرآن الكريم: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال تعالى عن المؤمنين: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. والمؤمنون الصادقون الخاشعون عرفوا قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. لذلك هم يخافون الله تعالى ويرهبونه. وقد ذكر الله تعالى النار في القرآن الكريم كثيرا، وذلك تخويف للناس. يقول أحد السلف عن الخوف: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، بل من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. وقال بعضهم: خوف الله تعالى حجب قلوب الخائفين عن زهرة الدنيا وعوارض الشبهات. وقال آخر: قوة المراقبة والمحاسبة والمجاهدة بحسب قوة الخوف الذي هو تألم القلب واحتراقه، وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله وصفاته وأفعاله وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال. هذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: الخوف يمنعني من أكل الطعام والشراب فلا أشتهيه، والمؤمن في هذه الدنيا تزيده الأيام إن أقبلت شدة خوف لتصاريفها، كأنها في حال إسعافها تسمعه وقعة تخويفها. وقال الحسن رحمه الله: قالت الجنة: يا رب لمن خلقتني؟ قال: لمن يعبدني وهو يخافني. وعن وهب ابن منبه قال: ما عبد الله بمثل الخوف. وقال أبو سليمان الداراني: أصل كل خير في الدنيا والآخرة هو الخوف من الله عز وجل، وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. الإشفاق، وصف الله تعالى المتقين بأنهم بقوله تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وقال تعالى عن المؤمنين في الجنة: قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. يقول إبراهيم التيمي: ينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. الخشوع، امتدح الله تعالى زكريا وآله بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى مخاطبا المؤمنين: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. انظروا أيها الأحبة، يخاطب الله تعالى المؤمنين العابدين، يخاطب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس خوفا وأكثر الناس إيمانا، بهذه الآية العظيمة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: والله ما بين إيماننا وبين أن خاطبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنوات. كأن قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قست، وكأن الله تعالى أحس منها قسوة فخاطبهم بهذه الآيات العظيمات. فما بالنا نحن أيها الأحبة. من لم يخشع في الدنيا فسوف يتعرض لخشوع يوم أن يقف بين يدي ربه تعالى، فإن الأصوات التي ما خشعت لله في الدنيا سيأتي يوم تخشع فيه وتخضع، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، والأبصار التي ما خشعت في الدنيا ستخشع بين يدي ربها سبحانه وتعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وإن الأبدان التي ما خشعت سوف تخشع في ذلك اليوم الرهيب، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وإن الوجوه التي ما خشعت ستخشع في ذلك اليوم الرهيب، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. الخشية، قال الله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فانظروا أيها الأحبة إلى هذه البشارة العظيمة من الله تعالى لمن خشي الله تعالى بالغيب. ويقول تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ويقول تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال تعالى: فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يقول ابن رجب رحمه الله: قد تكاثرت النصوص على أن البكاء من خشية الله يقتضي النجاة من النار، والبكاء خوف من نار جهنم. هو البكاء من خشية الله تعالى لأنه بكاء من خشية عقاب الله وسخطه والبعد عن رحمته ودار كرامته. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. ويا لها من بشرى عظيمة لمن بكى وفاضت عينه من خوف الله تعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على عين دمعت أو بكت في جوف الليل من خشية الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الناس قراءة للقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. الوجل. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فانظر كيف قصر الله تعالى الإيمان على هذه الفئة من الناس، وهم الذين إذا ذكر الله تعالى استولى الوجل على قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قالت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يسرق ويشرب الخمر؟ أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق. وهو الذي، تقول عائشة: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الذي يتصدق ويصلي ويخاف أن لا يتقبل منه. الفخر في هذه الدنيا لذي هدف سام فلا بهرج فيه ولا خلل. الفخر فيها لقوم قدموا عملا يرضى به الله، ما زاغوا وما عدلوا، ساروا على منهج الإسلام في ثقة يحدوهم الحب للجنات والوجل. نهارهم دعوة بذل وتضحية، ما عشعش الجبن في الأذهان والكسل. حتى إذا ضمهم ليل بظلمته شدوا المطايا إلى الديان وارتحلوا. الرهبة. قال تعالى: فإياي فارهبون. وقال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. الإخبات. وهو أيضا معنى من معاني الخشوع والانكسار والتذلل لله تعالى، هو بمعنى التواضع لله تعالى. وقيل قيل معنى المخبتين أي الرقيقة قلوبهم. قال الله تعالى: وبشر المخبتين. ثم عرفهم سبحانه وتعالى بقوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هكذا أيها الأحبة، رأينا من خلال هذا العرض السريع لبعض مصطلحات الخوف والخشوع والانكسار أهمية هذا الأمر ومنزلته في شرع الله تعالى. تعالوا بنا بعد ذلك إلى التطبيق العملي لهذا الأمر، وإلى الجانب المهم من جوانب العبادة، بل هذا الأساس المهم من أسس الطاعة والعبادة والقرب من الله تعالى. تعالوا بنا لننظر إلى الصورة المثالية لهذا الخشوع وهذا التذلل والانكسار والانطراح بين يدي الله تعالى والبكاء من خشيته والخوف من عقوبته. تعالوا بنا لنتأمل طرفا يسيرا من سير بعض سلفنا الصالح من سير الخاشعين الخائفين المتذللين، لنقف على هذا الجانب المشرق من حياتهم ونضع أيدينا على سر العظمة وأساس التوفيق والفلاح والنجاح الذي ظفر به أولئك العباد المؤمنون. أطوف بكم على شيء من سيرهم وأمتعكم بطرف من أخبارهم. أولئك الناس الذين أطار خوف الله نومهم وأغض مضاجعهم وأشهر أعينهم، عرفوا حقيقة الأمر وهول المطلع على الله وبعد السفر ووعورة الطريق وقلة الزاد، فأرهقوا لذلك أبدانهم وأتعبوا لأجله أقدامهم واستمرأوا في ذات الله آلامهم وبكوا حتى تحرقت وجناتهم سالت دموعهم مدرارا، دموع لو جمعت لجرت أنهارا. تتجافى جنوبهم عن وطيء المضاجع، كلهم بين خائف مستجير وطامع، تركوا لذة الكرى للعيون الهواجع، ورعوا أنجم الدجا طالعا بعد طالع. لو تراهم إذا هم خطروا بالأصابع، وإذا هم تأوهوا عند مر القوارع، وإذا باشر الثرى بالخدود الضوارع، واستهلت عيونهم فائضات المدامع، ودعوا يا مليكنا يا جميل الصنائع، اعف عنا ذنوبنا للعيون الدوامع، اعف عنا ذنوبنا للوجوه الخواشع، أنت إن لم يكن لنا شافع خير شافع. فأجيبوا إجابة لم تقع في المسامع، ليس ما تصنعونه أوليائي بضائع، تاجروني بطاعتي تربحوا في البضائع، وابذلوا لي نفوسكم إنها في ودائع. وأول الخاشعين وإمام الخائفين هو سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فتعالوا بنا أيها الأحبة لنتأمل شيئا من خبره في هذا الجانب، وهو جانب الخشوع والخوف من الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فقال له ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه ابن مسعود من سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول: فقال: حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل. وعن عبد الله بن الشفير قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسمعت لصدره أزيز كأزيز المرجل، وفي رواية كصوت الرحى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. وتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت: قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام صلى الله عليه وسلم فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يبكي أيها الأحبة بل تمل دموعه الثرى وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلنسأل أنفسنا كم مرة بكينا من خوف الله تعالى وكم مرة دمعت الأعين من خشية الله ومن مهابة الله تعالى. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا عسيفا وكان إذا صلى بالناس لم يكد الناس يفهمون قوله ولم تكد تسمع قراءته رضي الله عنه وأرضاه من كثرة بكائه ونحيبه رضي الله عنه وأرضاه. إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل. الصاحب التالي المحمود سيرته وأول الخلق طرا صدق الرسل وصاحب الغار إني سوف أذكره أوفى البرية فيما حملوا رجلا. ثم تعالوا لننظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ذلك الرجل الذي كان من أشد الناس في الجاهلية فلما عرف الإيمان ولما عرف مهابة الله ولما انزرع في قلبه جلال الله وخوف الله ماذا كان من حال تلك الشخصية العظيمة. لقد كان في وجهه خطان أسودان من كثرة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. كان يصلي بالمسلمين في أيام خلافته وكان يكثر من قراءة يوسف. كان يحب هذه السورة ويقرأها كثيرا يكثر من قراءة سورة يوسف في الفجر والعشاء وكان يسمع بكاؤه من آخر الصفوف وكان إذا قرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله خنقته العذرة ولم يستطع أن يقرأ. وسمع قارئا في يوم من الأيام يقرأ قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع فسقط مبكيا عليه وبقي في بيته مريضا شهرا كاملا يزوره الناس من جراء تأثره بتلك الآية. فانظر رحمك الله إلى الذين عرفوا القرآن وتأملوا القرآن وتدبروا القرآن. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يضرب قدميه بالذرة إذا جل الليل ويقول لنفسه محاسبا لها ماذا عملت اليوم. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. يخرج رضي الله عنه وأرضاه لاستلام مفاتيح بيت المقدس فتستقبله الكتائب والجيوش والأمراء فيقول تفرقوا عني أين أخي أبو عبيدة. فيتقدم إليه أبو عبيدة فيعانقه ويبكي طويلا ثم يقول عمر يا أبا عبيدة كيف بنا إذا سألنا الله يوم القيامة ماذا فعلنا بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين تعال بنا نتباكى ولا يرانا الناس. فاتجها إلى شجرة ثم توقفا يبكيان طويلا. فرضي الله عنهم وأرضاهم هذا الرجل البكاء الذي ملأ خوف الله تعالى وخشيته قلبه يوم أن وافته المنية وهو يجود بنفسه وهو ينتقل إلى ربه سبحانه وتعالى يقول لعبد الله بن عمر ضع خدي على التراب عل الله أن يرى حالي فيرحمني. ويقول والله إني لوددت أن أنجو كفافا لا لي ولا علي. وانظر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كان عثمان بن عفان إذا ذكرت عنده الجنة والنار أو ذكر عنده الموت لا يبكي أحيانا فإذا ذكر عنده القبر بكى بكاء شديدا ويبكي حتى تظل دموعه لحيته. فسئل رضي الله عنه وأرضاه يا أمير المؤمنين تذكر الجنة والنار فلا تبكي فإذا ما ذكر القبر بكيه. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أهون منه. ويقول سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. عثمان رضي الله عن عثمان، هذا الرجل الذي ملأت مهابة الله تعالى قلبه وملكت عليه نفسه، حتى أنه مما يروى عنه أنه لم يستحم مرة واحدة واقفا يقول حياء من الله تعالى. يستحي من ربه أن ينتصب واقفا ليستحم وليصب الماء على جسده. فانظر إلى هذا الحياء وهذا الخجل وهذا الوجل وهذه المراقبة العظيمة للواحد الأحد سبحانه وتعالى. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، صلى في يوم من الأيام صلاة الفجر ثم جلس حزينا مطرقا، فلما طلعت الشمس قبض على لحيته وبدأ يبكي ويبكي، ثم قال لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا كفرا، بين أعينهم أمثال ركب المعزى من كثرة السجود، قد باتوا لله سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم. فإذا طلع الفجر مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهطلت أعينهم بالدموع، والله لكأن القوم باتوا غافلين، وما رؤي بعد ذلك مبتسما حتى لحق بربه. وصفه أحد أصحابه فقال أشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، يميل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ الشريف ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه الآن وهو يقول يا ربنا يا ربنا، ثم يقول للدنيا إلي تغررت إلي تشوفت، هيهات هيهات غري غيري، قد بسستك ثلاثة فعمرك قصير ومجلسك حقير. آه 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 من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، أتي بطعام وكان صائما، فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفل فيه إلا بردة، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. وروي أنه أتي بعشائه مرة وهو صائم، فقرأ قول الله تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، فلم يزل يبكي حتى رفع طعامه وما تعشى. وروي أن عبد الله بن عمر شرب ماء باردا فبكى واشتد بكاؤه، فقيل ما يبكيه؟ فقال ذكرت آية من كتاب الله قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا شهوتهم الماء البارد. انظر إلى الذين امتلأت قلوبهم بخوف الله تعالى يتذكرونه دائما ولا تغيب مهابة الله تعالى عن قلوبهم. هذا أبو هريرة لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له ما يبكيك؟ فقال بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة تعود المهبط منها إلى الجنة أو النار. عمر بن عبد العزيز تقول زوجه قد يكون في الرعية من هو أكثر صلاة وصياما من عمر، ولكن ليس فيهم من هو أشد خوفا وبكاء من عمر. كان إذا صلى العشاء الآخرة جاء إلى بيته فألقى بنفسه في محرابه فلا يزال يبكي حتى يطلع الفجر، بكى ليلة من الليالي. فبكت زوجه لبكائه، ثم سمع أهله البكاء فبكوا كلهم لبكاء عمر رضي الله عنه وأرضاه، بكوا كلهم لبكائه، فسمع الجيران البكاء فبكوا لبكاء عمر وأهل عمر، وهم لا يدرون ما الذي أبكى عمر. بكى بكاء شديدا كاد أن يودي بحياته. فلما هدع وسكن رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، لما سكن وهدع وهدأ قالوا له يا أمير المؤمنين ما الذي أبكاك؟ فوالله لقد أشفقنا عليك. قال: تذكرت يوم القدوم على الله، تذكرت يوم القدوم على الله، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا أدري أين يذهب بي. وهذا الحسن البصري رحمه الله يقول يزيد بن حوشب: ما رأيت أخوك من الحسن وعمر بن عبد العزيز، كأن النار لم تخلق إلا لهما. بكى الحسن في يوم من الأيام فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطرحني غدا في النار ولا يبالي. وكان يقول: إن المؤمنين قوم ذلت والله منهم الأسماع والأبصار والأبدان، حتى حسبهم الجاهل مرضى، وهم والله أصحاب القلوب. ألا تراه يقول: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ولقد كابدوا في الدنيا حزنا شديدا أبكاهم وأحزنهم الخوف من النار. ويقول: والله ما صدق عبد بالنار قط إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره لم يصدق بها حتى تهجم عليه. أتي الحسن بكوز من ماء ليفطر عليه، فلما أدناه إلى فيه بكى وقال: ذكرت أمنية أهل النار وقولهم: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وهذا رجل آخر من السلف الصالح الذين تمثلت فيهم هذه الخشية وهذا الانطراح والانكسار بين يدي الله تعالى، وقد كانوا كلهم كذلك. الفضيل بن عياض يقول: إبراهيم بن الأشعث: ما رأيت أحدا كان خوف الله في صدره أعظم من الفضيل، كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده أو سمع القرآن ظهر به خوف وحزن شديد، وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من يحضره ويشفق عليه. وكنا إذا خرجنا معه في جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي بكاء شديدا، وكأنه ذاهب إلى الآخرة. وكان يقول: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله، وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة. يقول منصور بن عمار: تكلمت يوما في المسجد الحرام فذكرت شيئا من صفات النار، فرأيت الفضيل بن عياض صاح حتى غشي عليه وطرح نفسه. روي أنه رأي في يوم عرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء السفن المحترقة، حتى إذا كادت الشمس تغرب قبض على لحيته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: وسوءتاه منك وإن غفرت. ولقد كان علي بن الفضيل أشد خوفا وخشية وخشوعا من والده، ذرية بعضها من بعض، حتى أن أباه كان إذا صلى بالناس فعلم أن ابنه عليا خلفه مر بالآيات مرورا سريعا ولم يخوف ولم يحزن، وإذا علم أنه ليس خلفه تأنى في القرآن وحزن وخوف، فظن في يوم من الأيام أن عليا ليس خلفه، فأتى على ذكر هذه الآية: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فخر علي مغشيا عليه، فلما علم أنه خلفه وأنه قد سقط تجوز في القراءة، فذهبوا إلى أمه فقالوا: أدركيه. فجاءت فرشت عليه ماء فأفاق، فقالت لفضيل: أنت قاتل الغلام علي. ويقول والده: أشرفت ليلة من الليالي على علي وهو في صحن الدار وهو يقول: النار النار، ومتى الخلاص من النار؟ وهذا أيها الأحبة مالك بن دينار رحمه الله. قال أحد أقربائه: يموت مالك بن دينار ولا أدري ما عمله، فتخفى في بيته في ليلة من الليالي لينظر ماذا يفعل مالك بن دينار هذا، لينظر ماذا يفعل وما هي عبادته وما هو خوفه. يقول: فجاء مالك بن دينار بعد أن صلى العشاء الآخرة فقرب رغيفه فأكل منه، ثم قام ووقف يصلي بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وقام ليله بين يدي ربه، ثم أمسك بلحيته وأخذ ينادي ويقول: يا رب لا تعذب شيبة مالك بن دينار بالنار، يا رب لا تعذب شيبة مالك بن دينار بالنار، يا رب لا تعذب شيبة مالك بن دينار بالنار. وبقي كذلك حتى طلع الفجر، وكان يقول: عجبا لمن يعلم أن الموت مصيره والقبر مورده، كيف تقر بالدنيا عينه وكيف يطيب فيها عيشه، ثم يبكي حتى يسقط مغشيا عليه. قرأ عنده قارئ: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. فجعل مالك ينتفض ينتفض وأهل المجلس يبكون ويصرخون، حتى انتهى إلى قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره خيرا يره. فجعل مالك يبكي ويشهق حتى غشي عليه وحمل من بين القوم صريعا. لما حضرته الوفاة قال: والله لولا أني أكره أن آتي عملا ما عمله أحد غيري لأمرت أهلي إذا أنا مت أن يقيدوني وأن يربطوا رجلي إلى عنقي وينطلقوا بي إلى القبر، كما يفعل بالعبد الآبق الهارب من سيده، عل الله تعالى أن يرحمني. وهذا الربيع بن خثيم قال له ابن مسعود: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. مر ليلة بقول الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فأخذ يبكي ويرددها ليله كله حتى أصبح. قالت له ابنته: يا أبي ما لي أرى الناس ينامون ولا تنام. فقال لها: يا بنية طير ذكر جهنم النوم عن أبيه. وهذا ومر يوما بالحدادين فلما رأت النور مسجرا خر مغشيا عليه، لأنه تذكر النار التي أعدها الله تعالى للعصاة يوم القيامة. وهذا أيها الأحبة طاووس، هذا طاووس عابد من العباد، كان يفترش فراشه لينام ثم يضطجع عليه فيتقلى كما تقلى الحبة على المقلى، ثم يثب فيدرجه ويستقبل القبلة حتى الصباح وينادي ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. وهذا رجل آخر من العباد الخائفين الخاشعين، محمد بن المنكدر، قرأ في يوم من الأيام قول الله تعالى قرأ في يوم من الأيام آية من كتاب الله تعالى: فأخذ يبكي ويبكي بكاء شديدا حتى أشفق عليه أهله وخافوا عليه أن يموت من كثرة بكائه. فجاءوا إلى صديقه أبي حازم سلمة بن دينار فقالوا: أدرك أخاك، إنا نخاف أن يقتله البكاء. فجاء إليه فقال: ما يبكيك يا أخي؟ فلما هدأ قال: يا أخي تذكرت قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فأخذ الاثنان يبكيان بكاء شديدا فقالوا: يرحمك الله، جئنا بك لتخفف عنه، فإذا بك تزيده بكاء إلى بكائه. أيها الأحبة، كان هذا حال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم عموما: خوف من الله تعالى وبكاء وخشوع وانطراح بين يديه، وهم العباد وهم الذين تقربوا إلى الله تعالى بالطاعات، ولكنهم مع ذلك كان الخوف يملأ قلوبهم ويقطع أنياطها، خوف الله تعالى رغم العمل الصالح ورغم تلك الأفعال والأعمال التي قدموها لله عز وجل. فما بالنا نحن والأعمال قليلة والجهود ضئيلة، ومع ذلك يمشي الواحد منا وكأنه من العشرة المبشرين بالجنة. وقبل أن أختم هذه السير اسمحوا لي أن آخذ أنموذجا أو أنموذجين من نماذج العابدات المؤمنات، لأن سلف الأمة رجالا ونساء كان هذا حالهم وديدنهم. هذه امرأة عابدة اسمها عفيرة العابدة، بكت من خشية الله تعالى حتى عميت، وقيل لها في يوم من الأيام: ما أشد العمى على من كان بصيرا، يعني يقولون ما أشد العمى على الذي كان يبصر ثم عمي. قالت: لا والله لا والله والله إن العمى عن الله أشد من عمى العين، والله إن العمى عن الله أشد من عمى العين، والله لو وددت أن الله وهب لي كلها محبته ولم تبق مني جارحة إلا أخذها. فانظر إلى العباد والعابدات، وهذه عابدة أخرى منيبة البصرية من العابدات المؤمنات، وكانت لها ابنة أيضا عابدة جارية صغيرة طفلة، لكنها تربت على الخشوع وعلى الخضوع وعلى الخوف من الله تعالى، حتى كانت تلك البنية الصغيرة مضربا للمثل في الخوف والخشوع والتذلل لله تعالى. وكان الحسن البصري يحبها، فقيل له في يوم من الأيام: إن الفتاة العابدة تحتضر الآن وهي على فراش الموت. فأقبل الحسن إليها مسرعا فرآها تبكي، لما رأت الحسن بكيت فقال لها الحسن: ما يبكيك يا حبيبتي؟ قالت: يا أبا سعيد، التراب يحزى علي وما شبعت من طاعة ربي. انظر إلى هذه الطفلة الصغيرة التي ما وصل إليها كثير، إلى مستواها كثير من الرجال، تقول: التراب يحسى علي وما شبعت من طاعة ربي. يا أبا سعيد، انظر إلى والدتي تقول لأبي: اشتر لابنتي كفنا حسنا واحفر لها قبرا واسعا. يا أبا سعيد، والله لو كانوا يجهزونني للقدوم إلى مكة لطال بكائي، فكيف وهم يجهزونني إلى ظلمة القبر ووحشته؟ فكيف وهم يجهزونني إلى ظلمة القبر ووحشته؟ فلقد كان هذا حالهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، خوف الله ومهابة الله والانطراح بين يدي الله. نهارهم دعوة بذل وتضحية، ما عشعش الجبن في الأذهان والكتل، حتى إذا ضمهم ليل بظلمته شدوا المطايا إلى الديان وارتحلوا. أيها الأحبة، مسألة ما هو الخوف المحمود؟ قد يتصور كثير من الناس أن الخوف سيدعو الإنسان إلى البكاء فقط، وإلى لزوم زاوية من زوايا المسجد، ثم يظل حياته يبكي ويتعبد في خنوع وكسل وبعد عن العمل والجدية في الحياة. لا والله، ما هو هذا البكاء الذي نريده؟ ولا هو هذا الخشوع الذي نطلبه؟ ولا هو هذا الانكسار والانطراح الذي ندعو إليه؟ إننا نريد خشوعا وتذللا وخضوعا، لكنه يدفع إلى العمل، يدفع إلى المثابرة، يدفع إلى المضي قدما في السير إلى الله تعالى، في الجهاد في سبيل الله، في رفع راية لا إله إلا الله، في الدعوة إلى الله. وأعظم مثل وأعظم شاهد على ما نقول: هؤلاء السلف رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، هؤلاء الذين سمعتم طرفا يسيرا من أخبارهم، ملأ والله الخوف قلوبهم وسكن والله في نفوسهم، وكانوا أكثر الناس بكاء وأكثر الناس خشوعا وأكثر الناس انطراحا، لكنهم مع ذلك هم الذين أناروا الدنيا، وهم الذين فتحوا الدنيا، وهم الذين نشروا العقيدة ونشروا هذا الخير في أنحاء الدنيا. هم الذين كانوا كما وصفوا: عباد بالليل رهبان بالنهار. فلا يتصور أحد أن البكاء والخشوع هو الذي يدعو إلى الركون والخنوع. وهذه المسألة الأخيرة التي نختم بها هذا الموضوع أيها الأحبة، وهي ثمرات الانكسار والتذلل والخوف من الله تعالى. تأملت في آيات الكتاب الكريم وتدبرت الآيات التي تحدثت عن الخوف من الله والتذلل لله والانكسار والانطراح بين يدي الله، فوجدت أن للخوف ثمرات يانعة طيبة عظيمة. من فقد الخوف من الله والخشوع والمهابة غابت عنه والله هذه الثمرات اليانعة. أول ثمرة من ثمرات الانكسار هي أنه علامة الإيمان الصادق بالله تعالى، والدليل قوله تعالى: وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالمؤمنون حقيقة والمصدقون حقيقة هم الذين إذا ذكر الله تعالى ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم وارتعدت وخافت من الواحد الأحد. ثانيا أن من خاف الله تعالى في الدنيا كان جزاءه الجنة، وأن يؤمن الله خوفه يوم القيامة. يقول تعالى عن المؤمنين: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فماذا كانت النتيجة أيها الأحبة لهؤلاء الخائفين؟ قال الله تعالى بعد هذه الآية: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وقال تعالى عن المؤمنين: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فماذا كانت النتيجة؟ قال تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال تعالى: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فماذا كانت النتيجة أيها الأحبة؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الأثر القدسي يقول الله تعالى: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل. فدية يعرف التخشع فيهم، كلهم يجعل القرآن إماما، قدر جلده التهجد حتى عاد جلدا مصفرا وعظاما، فتجافى عن الفراش من الخوف، إذا الجاهلون باتوا نياما، بأنين وعبرة ونحيب ويبيتون سجدا وقياما. ثالثا من ثمرات الخوف أنه علامة للتقوى، لأن الله تعالى وصف المتقين بقوله: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. رابعا أن الله تعالى بشر من خشي الرحمن بالغيب بالمغفرة والأجر الكبير، وأنهم هم الفائزون. فقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وبشرهم الله تعالى بالجنة فقال: ولمن وبشرهم الله تعالى بالجنة حينما ذكر نعيمها وذكر ما أعده فيها من الأجر، وهو في سورة البينة التي سمعناها من الإمام حفظه الله. بعد أن ذكر الله تعالى نعيم الجنة قال: ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وتأملوا أيها الأحبة الآيات: ولمن خاف مقام ربه جنتان. خامسا أنهم هم أولو الألباب الذين يخافون الله ويخشون الله، وامتلأت قلوبهم بمهابة الله، هم فعلا أولو الألباب، هم أرباب العقول. يقول تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. من هم؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. سادسا أنهم هم الذين يتدبرون القرآن ويتأثرون به ويعيشون آياته. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وفي سير الخاشعين والعباد التي مرت أيها الأحبة رأينا كيف كانوا يعيشون القرآن ويتأثرون بالقرآن، وأن الآية كانت تهز نفوسهم هزا ويتأثرون به أعظم التأثر. سابعا من ثمرات الانكسار أنه يمنع الإنسان من الشهوات واتباع الأهواء. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال بعض السلف: خوف الله تعالى حجب قلوب الخائفين عن زهرة الدنيا وعوارض الشبهات. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. تاسعا أن الانكسار الصادق والخوف المحمود يدفع الإنسان إلى العمل والجد وهجر الشهوات والملذات ويقوده إلى المسارعة في الخيرات. عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخير في الخد أجراه وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون لقياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين املأ قلوبنا.
أيها الإخوة، في موجب الظهر في تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
10703.